الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ودفع الإشكال في تعيين المراد غير صحيح. تقدم في البحث السابق وذكر إشكالا متعدد الجهات على لفظة اشتريت وكذلك على لفظة شريت. اليوم يذكر محاولة لرفع هذا الإشكال، حاصله أن كل ما ذكر من الاشتراك اللفظي وندرة الاستعمال يدفع بوجود قرينة واضحة على التعيين، وهذه القرينة وتقديم لفظ اشتريت. وقرينية هذه القرينة تعتمد على أحد مبنيين: الأول أن نلتزم فقهيا بوجوب تقديم الإيجاب على القبول، الثاني أن نلتزم بعدم الوجوب، ولكن الغالب هو التقديم. بدون أحد هذين المبنيين لا يصلح تقدم لفظ اشتريت على تعينه للإيجاب. وعليه فمع وجود هذه القرينة لا يبقى محظور في البين. يناقش المصنف في هذه المحاولة بأن تقديم لفظ اشتريت وإن صلح قرينة على المبنيين، لكن يصدق على هذه القرينة أنها ليست بلفظ، إذ المقصود من القرينة اللفظية هو القرينة التي تنشأ من التلفظ بشيء زائد على ذيها، ومجرد التلفظ باشتريت متقدما ليس شيئا زائدا بحسب اللفظ على ذات التلفظ بالكلمة. وعليه فيصدق على هذه القرينة أنها ليست من مقولة اللفظ، وقد عرفت في توفيقنا بين كلمات الفقهاء أن القرينة غير اللفظية تستوجب صيرورة الدلالة غير لفظية، ولا ينعقد البيع بغير اللفظ. وفي الختام يستدرك على ذلك أنه لقائل أن يقول أن اشتراط الصراحة في الألفاظ الدالة على العقود اللازمة مورده ليس كل ما يكون دخيلا في العقد، توضيحه أن لفظة اشتريت وإن كانت مشتركة بين البائع والمشتري، لكنها على كل حال من الألفاظ المختصة بعقد البيع، ولا ينشأ بها عنوان غير البيع، فهي صريحة بلحاظ دلالتها على عنوان البيع. ومن اشترط الصراحة في الألفاظ يقصد هذا المعنى، وهو الصراحة في الدلالة على عنوان البيع. واضح أن كلمة اشتريت واحد لا يتوهم أنه يقصد منها الإجارة أو النكاح أو الهبة، فهي صريحة الدلالة على عنوان البيع. وأما غير ذلك من الخصوصيات فلا يشترط فيه الصراحة ودخالة اللفظ وتعيين المشتري من البائع خارج عن دلالة اللفظ على العنوان. ومن الخصوصيات الفرعية فلا حاجة فيه إلى اللفظ. لكن يعلق المصنف رحمة الله عليه على هذا الاستدراك بقوله وفيه إشكال، ولعل منشأ الإشكال هو إطلاق معقد فتاوى الفقهاء عندما اشترطوا الصراحة، فلم يميزوا في
في الصراحة بين دلالة اللفظ على العنوان ودلالة اللفظ على خصوصيات العنوان، وعليه فإطلاق معقد الفتاوى يأبى عن هذا التفصيل. واضح الإشكال؟ هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب، وأما ألفاظ القبول فلا إشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت. والإشكال المتعدد الجهات الذي تقدم على اشتريت في على اشتريت كلفظ للإيجاب لا يتأتى هنا، وتكون اشتريت في القبول كشريت في الإيجاب. فكما أن الغالب في شريت بل لم ترد في القرآن إلا بمعنى البيع، فالغالب في اشتريت أنها بمعنى ماذا؟ شراء. يعني هناك دفعنا عن شريط الإشكالات بأنها في القرآن لم ترد إلا بمعنى البيع، بينما اشتريت بالعكس، اشتريت الغالب فيها أنها بمعنى الشراء وليست بمعنى البيع، وإن نص أئمة اللغة على كونها مشتركة بين الضدين، اتفقنا؟ لكن هذه الغلبة فيها في جانب القبول، وتلك الغلبة فيها في جانب الإيجاب.
شريط هنا مرد بقبول، البيع قد وقع، طيب يكون واضح أنها للقبول وليست للبيع، لا يكون هناك منشأ لتوهم كونها كإنشاء البيع.
لا، نتكلم بشكل عام، بشكل عام، هنا التأخر يأتي نفس الجواب عنه، أن هذه قرينة غير لفظية. وقد تقول في هذا الجانب أنه استعمال شريت أو اشتريت متأخرا هذا قرينة على أنها لل القبول أو تقدم ذلك عليها، فيأتي جواب المصنف أنه ماذا؟ أنه هذا غير لفظي.
كم كان إشكال هذا الإشكال في هذا الإشكال كان متخصص فقط في إنشاء البيع، لأن إنشاء البيع لا يكون إلا بالضبط، أما هنا بالقبول هل
لا؟ إنشاء البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، إنشاء البيع مركب، العقد مركب من الإيجاب والقبول. نعم. أما الكلام ففي كلمة بعت، فهل يقع فيها القبول أم لا؟ صاحب جامع المدارك نقل عن المحقق ابن سعيد بأنها من الألفاظ التي يقع فيها أو بها القبول، لكن الموجود في النسخة المطبوعة في الجامع ابتعت بدل بعت. خب بينهما فرق. كيفما كان مع قطع النظر عن نقل الأقوال، نص أئمة اللغة على أن بعت أيضا من الألفاظ المشتركة بين البيع والشراء. فيكون الإشكال عليه في جانب القبول كالإشكال على اشتريت في جانب الإيجاب. واضح الكلام؟ وحينئذ فلا وجه لما عن بعض الفقهاء من عدهم لاشتريت في باب الإيجاب عدم عدهم لبعت في باب القبول. لاشتراكهما في الإشكال ورودا وعدما. واضح الكلام؟ العلامة رحمة الله عليه في النهاية وتبعه عليه الشهيد الثاني في المسالك يذكر مقولة حاصلها أن الأصل في ألفاظ القبول هي قبلت، وباقي الألفاظ تعتبر خارج عن الأصل. توضيح هذه المقولة أن القبول كمعنى مع قطع النظر عن اللفظ الدال عليه هو من المعاني المقتضية للمطاوعة والمجاوبة. فلا يمكن أن يكون مبتدأ به، لأنه مع الابتداء به تنتفي المطاوعة التي يتقوم بها المعنى. نظير: فانكسر فإنه لا يكون إلا بعد كسرته، كذلك دحرجته فتدحرج، من الكلمات التي تدل على المطاوعة. فإذا كان المعنى كذلك فاللفظ الذي يدل على هذا المعنى هو لفظ القبول ولفظ قبلت، لأن غيره يمكن الابتداء به ولو على نحو الاستجابة، كما لو قال المشتري ابتداء بعني الكتاب أو ملكني الكتاب وما شابه. فمعنى الأصالة في المقام أن اللفظ الذي يطابق حقيقة القبول المقتضية للمطاوعة هو خصوص لفظ قبلته. واضح هذا الكلام؟ في ختام البحث يتعرض للقبول بلفظي أمضيت وأجزت وما شاكل ذلك، فيذكر أن فيها وجهين: وجه بالوقوع ووجه بالعدم. أما وجه الوقوع فلكونها دالة على الرضا بإيجاب الموجب، وإن استعملت في غير البيع لكن وقوعها بعد إيجاب البيع قرينة مخصصة لها بالبيع. وأما الوجه في عدم الوقوع فواضح مما تقدم، لأن التأخر ليس من مقولة ماذا؟ الألفاظ، مضافا إلى ما يمكن أن يقال أن هذه الكلمات ظاهرة في إمضاء العقد. متى؟ بعد وقوعه. فهذا يعني أنها متأخرة عن أي شيء؟ عن كل من الإيجاب والقبول، لأن العقد لا يقع إلا بهما. التفت لهذا الإشكال. عندما تقول أمضيت وأنفذت، أنفذت ماذا؟ أنفذت العقد. إذن لابد من تحقق العقد أولا، والعقد متى يتحقق؟ في الإجابة والقبول. ثم تأتي وتقول أنفذت وأمضيت. لكن هذا إشكال يمكن دفعه، أن هذا أمضيت أمضيت الإجابة وليس أمضيت العقد كيفما كان. فرع: لو فرضنا وقوع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول، فقال أحدهما شريت الكتاب بدرهم، وقال الآخر اشتريت الكتاب بدرهم، أو شريت أيضا، يعني عم من الألفاظ المشتركة، عم من الاتحاد في الإجابة والقبول والاختلاف، وحصل النزاع بينهما في من البائع ومن المشتري. وثمرة هذا النزاع تظهر في مثل خيار الحيوان، فإن خيار الحيوان على مبنى المشهور كما سيأتي ثابت لصاحب الحيوان، وهو من؟ وهو المشتري. نعم، هذا باعتبار ما كان البائع، أما الآن فعلا صاحب الحيوان هو المشتري. طب واضح وين تظهر الثمرة؟ أنه إذا مثلا باع شاة بدينار، فنريد أن نعرف من هو الذي له حق الخيار، نريد أن نعين البائع من المشتري. كلاهما أوجبا وتقبلا بأي شيء؟ بالألفاظ المشتركة التي تصلح للأمرين. التفتنا؟ فإذا للنزاع ثمر. طارة يكون مصب النزاع هو إثبات البائع والمشتري، وأخرى يكون مصب النزاع هو ثبوت الخيار وعدمه. فعلى الأول يقع التحالف. ليه؟ لأن كل واحد منهما مدعيا وماذا؟ ومنكرا. فهو مدع لكونه بائعا ومنكرا لكون الآخر هو البائع. وفي هذه الصورة يحصل التحالف، وبعد التحالف لا يترتب الأثر المرجو على عنوان البائع والمشتري. واضح الكلام؟ هذا إذا كان مصب النزاع وين؟ بائع والمشتري. أما لو كان مصب النزاع هو ثبوت الخيار وعدمه، فيمكن تشخيص المدعي من المنكر، فمن يرى أن له الخيار هو مدعي، لأنه إذا ترك ماذا؟ ترك. دخل لي الخيار لكن سامحتك، بعد يطالب بشيء، فيمكن أن نشخص المدعي من المنكر. نقرأ هذا المقدار، يقول: ودفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه إيجابا. متى التقديم يكون قرينة؟ على أحد مبنيين: إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وإما لغلبة ذلك. أما إذا قلنا لا يجب تقديم الإيجاب، وكلاهما شائع لا يوجد غلبة، فلا يصلح التقدم قرينة. ودفع الإشكال بما ذكر غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، وبينا الوجه لكون التقدم قرينة غير لفظية، لأن القرينة اللفظية هي اللفظ الزائد على ذات ذي القرينة، ولا يوجد لفظ زائد على تلفظي بقولي مثلا اشتريت، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على عنوان العقد، على خصوص العقد وتميزه عما عداه من العقود. وهنا سواء كنت موجبا أو قابلا اشتريت من الألفاظ المختصة بأي عنوان؟ بعنوان البيع، لا تشمل النكاح ولا الإجارة ولا الهبة ولا، فإذا لا نحتاج إلى الصراحة لأنها صريحة في عنوان البيع، ولا يشترط الصراحة في الخصوصيات وهي تمييز البائع من المشتري. وأما تمييز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تمييز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته أو نحوهما. وفيه إشكال لإطلاق معقد فتاوى من اشترط الصراحة. هذا كله في الإيجاب. وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت أو قبلت بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت. أما ملكت، ملكت بالتشديد تعتبر كما تقدم من ألفاظ الإيجاب. وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع، مع أن المحكية عن جماعة من أهل اللغة، مع أن المحكية اشتراكه بين البيع والشراء، ولعل الإشكال فيه كإشكال اشتريت في الإيجاب. هذا في الواقع إشكال على من ذكر اشتريت في الإيجاب ولم يذكر بعت في القبول. واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك، النهاية للعلامة والمسالك للشهيد الثاني، أن الأصل في القبول قبلت. قلنا ما المقصود من الأصل؟
تطابق
اللفظ مع معنى المطاوعة الذي مقوم لحقيقة المعنى، وغيره بدل عنه، لأن القبول على الحقيقة مما لا يكون به الابتداء، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب. ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين. فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل، إما بناء لماذا يختلفا؟ إما بناء على جواز تقديم القبول. أما لو قلنا لا يجوز تقديم القبول فلا يوجد اختلاف، المتقدم هو الموجب والمتأخر هو القابل. وإما لا، نقول بأنه يجب تقديم الإيجاب، ولكن مع ذلك قد يقع الاختلاف من ناحية كل واحد يدعي أني أنا المتقدم. فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما. مسألة. نعم. لا لا لأنه العقد على كل حال صحيح. في هذا لا يضر إلا في صورة العلم التفصيلي بأنه على كل حال هو باطل. أما وجود هذا الاحتمال هذا فائدة التحالف، لأنه يثبت ظاهرا وإن اختلف واقعا. مسألة: بعد أن ثبت لدينا جملة من ألفاظ الإيجاب والقبول، يقع الكلام في بعض الخصوصيات، فهل يشترط في الإيجاب والقبول العربية، أو لا يشترط. وفي غرائب هنا بعض هكذا يقول لأنه يستدل على اشتراط العربية لأنه يعتبر اللفظ، وغير العربية ليست ألفاظا. نعم، فيستدل بذلك. لا شك عند المحققين من المتأخرين في بطلان اشتراط العربية للوهلة الأولى. قد يقال إن عدم الاشتراط من البديهيات بدعوى أنه لو كانت العربية شرطا لكان العرب أغنى الناس. كيف؟ بيان الملازمة. لأنه حينئذ يجب على كل من يتعاطى البيع والشراء من غير العرب إما أن يتعلم ألفاظ الإيجاب والقبول بالعربية، وإما أن يتخذ وكيلا من العرب. شوف قديش يأخذ العرب على الوكالة. من باب الفكاهة يعني طبعا، بس هي خلاصة الدليل أنه لو كانت العربية شرطا لوجب أن نلزم إما أن نلزم غير العربي بتعلم الصيغ كما ألزمناه بالقراءة في الصلاة، وإما أن يتخذ وكيلا ممن يحسن العربية. واضح الكلام؟ وهذا بالوجدان والسيرة باطل. فكيف اشترط جمع من الفقهاء العربية؟ كيف نجاوب عن هذا الإشكال؟ الإشكال ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، والجواب أن اشتراط العربية في العقد على تقديرها لا يلازم المنفصلة المتقدمة، لأن إيجاب البيع بغير العربية حينئذ يدخله في المعاطاة، وهذا لا مانع منه بعد كون أكثر البيوعات في الخارج من قبيل المعاطاة. لا كيف تلزم أنه إما أن تتعلم العربية وإما أن توكل؟ لا، في طريق ثالث، أن أنشئ البيع بالفارسية، غاية الأمر لا يكون بيع عقدي، بل يكون ماذا؟ معاطات. أي إشكال؟
يبقى الإشكال أنه حتى يكون هناك عقد بيعي لابد أن يتعلم العربية، ولا بد أن يتعلم.
أي ولا
لا؟ لا يحصل من غير العربية.
يعني لا تنتفي التجارة بذلك. لا تنتفي التجارة الآن لما قطع النظر. لنفترض الآن العربية ليست شرطا. لنفترض العربية ليست شرطا. لأن أكثر البيوعات في الخارج من أي قبيل؟ الآن أنت كم مرة تشتري في اليوم وكم مرة تبيع؟ عدة مرات. ها؟ بماذا؟
بالمعاطات.
فأيضا هنا نقول الفارسي لو اشترطنا العربية أو لم نشترط العربية، الفارس حتى لا يذهب وينشئ المعاملة بالفارسية، ينشئها بالمعاطات.
لو أراد أن يرتب هناك الخيارات على هذا العقد لابد أن
يكون أي
خلاف الواقع.
لا هذا يأتي بحث آخر، أنه بعض الآثار مثلها مثل المعاطات، هل تترتب على المعاطات أم لا، هذا يأتي بحثه. كيفما كان استدل لاعتبار العربية بوجوه. الأول التأسي، فإن البيوع المنشأة من قبل أهل بيت العصمة كانت بماذا؟ بالعربية. الوجه الثاني الأولوية، حيث سيأتي أن الفقهاء ذكروا أن البيع لا يقع بلفظ غير الماضي العربي، وعدم وقوعه باللفظ غير العربي أولى من عدم وقوعه بالعربي غير الماضي. ملتفت جيدا؟ وجه الأولوية أن الماضوية من الخصوصيات الطارئة على العربية، فاللفظ العربي ينقسم إلى ماض ومضارع، فإذا كان البيع لا يقع بالمضارع لانتفاء خصوصية الماضوية، فمن باب أولى أن لا يقع مع انتفاء أصل ماذا؟ مع انتفاء أصل العربية. هذا الوجه كم؟ الثالث. عفوا، الوجه الثاني. الوجه الثالث أن البيع بغير العربية لا يسمى عقدا، فالعربية ليست فقط شرطا بل هي من مقومات العقد. الوجه الرابع أن القدر المتيقن في حصول النقل والانتقال هو ماذا؟ العربية، وغيره مشكوك، فنرجع إلى أصالة فساد. هذه وجوه أربعة يأتي غدا المناقشة فيها إن شاء الله.